وإن حبس ولم ينوي الإقامة أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
هذا ما ذكرناه، الشخص الذي لا يدري كم يمكث في المدينة فإنه يصلي قصرا ولو طالت مدة إقامته، لظاهر حديث تبوك حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 17 ليلة يقصر الصلاة بتبوك، ولا حرج عليه في هذه الحالة أن يقصر ولو طالت مدة قصره مدة جلوسه.
يقول رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر.
هذا الفصل يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين رخصة رخص الله بها لعباده، تقع في الحضر وتقع في السفر. قد يجمع الإنسان بين حضره وقد يجمع بين الصلاتين في حال حضره. والجمع بين الصلاتين فيه خلاف مشهور بين العلماء. من أهل العلم من قال يجوز الجمع مطلقا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة من حيث الجملة. ومنهم من يقول لا يجوز الجمع مطلقا إلا في حالة الجمع في النسك، وذلك بعرفة لتقديم الظهر مع العصر وتأخير المغرب مع العشاء وصلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة. الأولى بعرفة والثاني الجمع الأول بعرفة والجمع الثاني بمزدلفة. هذا مذهب الحنفية رحمة الله عليه. والقول الثالث أن الجمع يجوز للمسافر إذا جد به السير، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، ويختار بعض المحققين كابن القيم وغيره رحمة الله على الجميع. يقولون إذا جد بك السير، مثال ذلك لو كنت تريد أن تسافر من مكة إلى المدينة وخرجت من مكة قبل أن يؤذن الظهر، وأذن عليك الظهر وأنت في الطريق وتريد أن تكسب الوقت بحيث أنك لو أسرعت ولم تنزل للصلاة تريد أن تدرك حاجة بالمدينة، فحينئذ يقولون يجوز لك أن تؤخر الظهر والعصر إلى آخر وقتها لأنه جد بك السير وأنت محتاج إلى الوقت فتجمع. وهكذا إذا كان جمع تقديم، مثال ذلك لو خرجت من مكة ونزلت بقرية بين مكة والمدينة، ثم مشيت من هذه القرية أردت أن تمشي بعد دخول وقت الظهر وتريد أن تكسب الوقت لوصول المدينة، فحينئذ تجمع في هذه القرية أو هذه المحطة بين الظهر والعصر جمع تقديم. هذا هو الذي يسميه العلماء إذا جد به السير، يعني احتاج إلى الجمع لضرورة وحاجة وهي كسب الوقت، فحينئذ يقولون يجوز الجمع. أما لو كان ما ليست هناك حاجة أن تجمع وليس هناك عندك جد سير فإنك تبقى على الأصل ولا يجوز لك الجمع. هذا بالنسبة لمذهب من يقول بالتفصيل. هناك مذاهب أخرى ضعيفة في تفصل الجمع بين الصلاتين، تفصيلات لا دليل لها من النصوص. هذه أشهر الأقوال في مسألة الجمع بين الصلاتين. هناك قول يقول يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. يرون أنه يرخص الإنسان يجمع جمع تأخير ولا يرون له أن يجمع جمع التقديم. والذي يظهر العلم عند الله مشروعية الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، والسنة لذلك صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وبين العشاءين المغرب والعشاء، جمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير. أما الحديث في مسلم فإنه أطلق الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. وأما بالنسبة لتفصيل الجمع فحديث معاذ ظاهر في ذلك، وقد حسنه غير واحد من الأئمة الترمذي وغيره، فإنه قال كان إذا ارتحل، أي عليه الصلاة والسلام، كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا، وكان إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس قدم العصر إلى مع الظهر فصلاهما معا، وإذا ارتحل بعد أن تغيب الشمس قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلاهما معا. هذا يدل على مشروعية جمع التقديم وعلى مشروعية جمع التأخير. نعم. ومن الأدلة التي طبعا هذا القول الذي يقول بمشروعية الجمع مذهب الجمهور، وذكرنا أن هذا الحديث أصله في صحيح مسلم واضح. يبقى الإشكال عندنا في القول الذي يقول إذا جد به السيف، خاصة وأن رواية عن معاذ كان إذا جد به السيف وهي متكلم فيها، قالوا ثم إن هذا يقويها النظر، فإن الأصل أن كل صلاة صلى في وقتها والجمع خارج عن أصل فلا يجوز إلا عند وجود حاجة. فيقولون إذا جد به السير أقوى. فكيف يجاب عن هذا القول؟ يجاب بحديث تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يجد به سير، لما جمع بين الصلوات ولم يكن قد جد به السير لأنه كان في خيمته وخزائه عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد أن الجمع لا يشترط فيه جد السير. وبناء على ذلك يترجح قول من قال من الأئمة رحمة الله عليه إن الجمع بين الصلاتين مشروع سواء كان يحتاجه لجد السير أو لغيره، وسواء قدم أو أخر لا حرج عليه في ذلك كله. نعم.
في سفر قصر ولمريض يلحقه بترك يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين.
يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين. الظهرين الظهران هذا من باب التغليب كما يقال العمران والقمران، كل ذلك من باب التغليب. والظهران هم الظهر والعصر، والعشاءان هم المغرب والعشاء. وقوله يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين، قوله يجوز يدل على أنه ليس بواجب. واختلف الجمع في عرفة ومزدلفة، فقال جمع من العلماء والسلف رحمة الله عليهم بوجوبه ولزومه خاصة وأنه مرتبط بالنسك. وقد شرع الله الجمع تخفيفا عن المسافة، وشرعه أيضا للعبادة كما هو الحال في الحج، فإن الإنسان يوم عرفة أذن له أن يجمع بين الظهر والعصر حتى يكون الوقت للذكر والعبادة أطول ويتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم كان الوقت لدعائه وذكره لله عز وجل أطول، وكان حظه من الخير أكثر. وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان إذا انتهى من صلاة الظهر والعصر يوم عرفة أن يقبل على الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى، على خلاف ما يفعله بعض الجهلة والذين لا يعرفون مقدار هذا النسك العظيم وهو الوقوف لعرفة. المنسك العظيم هو الوقوف لعرفة، فإنك تجد بعضهم ينام ولربما يجلس بعضهم لحضور أحاديث الدنيا. فانظر رحمك الله إلى عبادة يقدمها الله عن وقتها، يسرع لعباده أن يقدموها عن وقتها المعتبر، كل ذلك تعظيما للذكر والدعاء في هذا اليوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وأشرف شيء وأفضل شيء في يوم عرفة هي السويعات التي قبل مغيب الشمس، ما بين انتهاء الصلاتين إلى مغيب الشمس، هذه أفضل ما يكون في يوم عرفة. فكان حريا بالإنسان من هذه اللحظة، حتى كان بعض العلماء يقول أرجى الناس بفضل الله عز وجل من أعطي القوة على الذكر من بعد الصلاة إلى مغيب الشمس، والمحروم ما شرب. ولذلك يقول إن الله لما شرع لعباده تقديم العصر عن وقتها وجب على العباد أن يتنبهوا لشرف هذا الموقف. فهذا الجمع يقصد به المعونة على الذكر لشرف الموقف الذي يداهي الله عز وجل به ملائكه، مع أن الصلاة من أفضل الطاعات وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، قالوا ومع ذلك فرغ للذكر والدعاء. وهذا كله يؤكد أن هذا الجمع قصد منه أن يتفرغ لذكر الله عز وجل. ولذلك يجمع أهل مكة ولو كانوا مع الإيمان فإنهم يجمعون مع أنهم مقيمون وفي حكم المقيم. وبناء على ذلك قالوا أنه ينبغي أن يكون هذا الجمع أن يقصد به الاستعانة في هذا الوقت على ذكر الله عز وجل والتفرغ للدعاء. وأما الجمع ليلة المزدلفة فإنه إذا جمع بمجرد وصوله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتاح بعد عناء الموقف، ووراءه المشعر الحرام الذي يكون بعد الفجر، وهذا الموقف أيضا له فضله وله شرفه وهو مشعر وله مكانته، حتى قال بعض السلف شهدت هذا المكان ثلاث أكثر من 60 عاما، أسأل الله العظيم أن لا يجعله آخر العهد فردني إليه وإني أستحي أن أسأله هذه السنة فمات من عام. هذا كان من أئمة الحديث، يقول إن الله ما رد له دعاءه في هذا الموقف وهو موقف المشعر. هذا الموقف يقول إنه شرع أن يجمع بين المغرب والعشاء حتى يتقوى بنومه، فإذا استيقظ استطاع أن يقف للدعاء بنفس مرتاحة وقلب وصدر منشرح فيطلع على الذكر والطاعة. ولذلك كان الجمعان بمقصد النسك يعني بهما ارتباطه، ويؤكد هذا أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام على منى ما جمع بين الصلاتين. ولذلك منى لو كان الجمع للسفر ولشيء آخر منفك عن الحج لجمع في منى عليه الصلاة والسلام، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يخص هذين الموضعين دل على أن الجمع قصد به الاستعانة على الذكر والدعاء في هذين المشعرين العظيمين. يجوز الجمع، لما قال يجوز دل على أنه ليس بواجب، أي يباح لك، وهذه وصفة إن أخذت بها فلا حرج، وإن صليت في كل صلاة في وقتها فإن ذلك هو الأصل ولا عقبة ولا حرج عليك. لكن لو أن الإنسان وجد المشقة والحرج وإذا جمع وجد التيسير والراحة، قالوا إنه ينبغي له أن يستعين برخص الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عليه السلام أنه قال عليكم برخص الله التي رخص لكم، عليكم برخص الله التي رخص لكم. كان من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الصلاتين، خاصة إذا وجد من يوجب الجمع. نعم.
في وقت إحداهما في سفر قصر،
في وقت إحداهما، إن كان تقديما يكون في وقت الظهر ووقت المغرب، وإن كان تأخيرا يكون في وقت العشاء وفي وقت العصر. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كانت المدة دون 4 أيام هل يدخل تحتها لو سافر وراجع في غضون ساعات، وكان سفره أكثر من مسافة قصر، كما هو حال من يعمل خارج مدينته ويرجع إليها في نفس اليوم؟ أسابكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من كان عنده عمل أو كانت عنده مزرعة تبعد عن مكة أو عن موضعه مسافة القصر، فخرج إليها في سويعات أو خرج إليها أثناء النهار وعاد في نفس اليوم، فإنه يترخص في طريقه، وذلك على ظاهر السنة ما ذكرناه من النصوص، يترخص في طريقه المنتقل. فلو حضرته صلاة الظهر وهو في طريقه بين المنطقتين فإنه يقصر. لكن لو أنه خرج إلى مزرعته، مثلا لو أنه في مكة ومزرعته بعسان، فخرج من مكة إلى عسان، ففي الطريق يقصر، ولكن إن حضرت الصلاة وهو في مزرعته فإنه يتم، يعتبر مكيا إن كان في مكة، ويعتبر أيضا من أهل عسان إذا نزل في مزرعته ووصل إليها. وعلى هذا يترخص في الطريق، ولكن لا يترخص في موضعه الذي تأهل فيه أو كانت له فيه تجارة أو كان له ملك، كما أثر عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما كان له ماله بوادي الحر، وكذلك زرعه بخيبر وزرعه بواديين كما ذكرنا. نعم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان يجوز أن ينتقل المسافر من نية القصر إلى نية الإتمام، هل يجوز للمصلي أن ينتقل من صلاة الفرض إلى النفل والعكس؟ أسابقكم الله.
أما انتقاله من صلاة الفرض إلى النفل فلا حرج، كأن يكون دخل وراء شخص يريد أن يصلي الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر، فإنه يقلبها إلى نافلة ويجزيه ويصح منه ذلك. وأما انتقاله من الأدنى إلى الأعلى كأن يكون في نافلة، كأن يحرم وراء إمام يظن أنه قد صلى الظهر، فيحرم وراء إمام متنفلا ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه لا ينتقل من الأدنى وهو النافلة إلى الأعلى وهي الفريضة، وحينئذ يبقى مع هذا الإمام بنية النافلة ويسلم، ثم بعد انتهاء يقيم ويصلي صلاة الظهر. فإن كان الوقت ضيقا بحيث لو سلم الإمام خرج الوقت، فإنه يلزمه أن يقطع صلاته وراء الإمام ولا يشتغل بالنفل وعليه الفرض إذا ضاق الوقت، فحينئذ يقيم ويصلي يقطع صلاته ثم ينوي يكبر وينوي وراءه نية الفرض، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف نوفق بين هذا وبين من قال إنه يقتصر على ركعتين أخرتين؟ أسابقكم الله.
كيف؟
مع الإمام. يقول السائل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف نوفق بين هذا وبين من قال إنه يقتصر على ركعتين أخرتين مع الإمام المقيم؟
لا حرج في قوله يصلي ركعتين مع الإمام، نقول لك إذا سلم الإمام فقد ائتم بالإمام، الإمام سلم وهو سلم، صلى وراء الإمام، كبر وراءه، وقرأ الإمام فأنصت، وركع فركع، وسجد فسجد، ثم قرأ التحيات فسلم الإمام فسلم معه، وجبت عليه ركعتان فصلىها وراء الإمام سواء بسواء، أين المخالفة؟ ولذلك ليس في هذا النص معارضة بينهم، بل هذا حج على مشروعية أن يصلي وراء الإمام ركعتين.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان السفر مسافة القصر ولكن البنيان متصل طوال الطريق حتى يصل إلى المدينة الأخرى التي يريدها فليقصر الصلاة أم لا؟
إذا كان
السفر مسافة القصر
إيه؟
ولكن البنيان متصل طوال الطريق حتى يصل إلى المدينة التي يريدها فليقصر الصلاة أم لا؟
إذا اتصل البنيان بين موضعين أو كان البنيان كثيرا بحيث كانت المسافة دون مسافة القصر فحينئذ لا يكون ذلك سفرا. مثال ذلك لو أن الذي بين مكة وعفان انتشر فيه البنيان من جهة عفان انتشر فيه البنيان من جهة مكة حتى تقاطرت وأصبح ما بينهما قدر 50 كيلومتر فإنه لا يعتبر سفرا، لأنه لا يعتبر مسافرا ظاهرا إلا بعد مجاوزته لآخر العمران من عفان، كما أنه ليس بمسافر إلا بعد مجاوزته لآخر العمران من مكة، والذي يقطعه بينهما ليس مسيرة اليوم والليلة فليس بمسافر من هذا الوجه، ولذلك تعتبر جدة في هذه الحالة دون مسافة القصر، وإن كانت في القديم مسافة قصر وذلك لسعة العمران وامتداده حتى تقاصرت المسافة عن مسافة القصر. أما لو خرج أهل جدة للحج فإنهم قاصدون لعرفة فإنهم مسافرون ويشرع لهم أن يقصروا الصلاة، لأن التقاصر الذي حصل في المسافة قد ازداد ببلوغ عرفات فإنه تزيد المسافة حتى يصل إلى قدر السفر وحينئذ يترخصون، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان سفري دون 4 أيام ولكنني أسمع النداء فلتزمني صلاة الجماعة أفاقك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المسافر إذا سمع النداء وهو نازل في المدينة التي هي غير مدينته اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال جمع من أهل العلم يجوز له أن يترك الجماعة وأن يصلي إذا وجدت له جماعة ثانية كرفقته في السفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين حينما ترك صلاة الفجر في خيف منى، فدل وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب، ولا حرج على المسافر أن يترك الجماعة ولو سمع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، ولم ينكر عليهما بل أذن لهما أن يصليا في رحالهما، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل مسافر ولم يصلي صلاة العشاء وهو مسافر ودخل بلدته قبل خروج الوقت للصلاة، هل يصلي صلاة مسافر أم يتم؟ أصابكم.
إذا كان الإنسان مسافرا وترك صلاة الرباعية ودخل إلى بلده أو وصل إلى بلده قبل انتهاء وقتها فإنه يلزمه الإتمام، وذلك أنه لما أخر الصلاة خوطب بالصلاة في آخر وقتها ولزمه الإتمام، في قول جماهير العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل المسافر على جماعة المقيمين بين الأذان والإقامة لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر أن ينتظر الجماعة ويصلي معهم بنية الظهر؟ أثابكم.
يجوز للإنسان أن يصلي الظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، فيصلي وراءهم في هذه الحالة لكي يدرك فضل الجماعة، ولو اختلفت نيته مع نيتهم فإن حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه يدل على مشروعية صلاة الفرض وراء الفرض مع اختلاف النية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بشرط اتحاد سورة الصلاتين، فالظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر قد اتحدت سورة الصلاتين، فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يوقع الصلاة وراء الصلاة. لكن في مسألة الجمع منع العلماء رحمهم الله أن يصلي وراء هؤلاء جماعة ثم يقيم للثانية فيدخل معهم بنية العصر بعد أن صلى الظهر مع الجماعة الأولى، ويرون أن الجمع صورته مخصوصة بما ورد، وهذه الصورة تخالف ما ورد فلا يصح جمعه على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان في مكان لا يعرف اتجاه القبلة وبدأ في الصلاة ثم مر به شخص يعرف القبلة فأداره في اتجاهها، فما حكم الركعات التي صلاها في غير اتجاه القبلة؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الإنسان في موضع يمكنه أن يرجع إلى أهله أو يعتمد دلائل بلده الذي هو فيه على القبلة وقصر في ذلك يلزم بعاقبة تقصيره، فيلزمه أن يقطع صلاته وأن يستأنف الصلاة على الجهة الجديدة بشرط أن تكون جهة فرعية ينتقل بها من فرع إلى فرع، أما لو كان حرفه انحرافا قليلا فإنه لا يؤثر إذا كانت الجهة هي الجهة. مثال ذلك أن يكون يصلي إلى الجنوب منحرفا قليلا انحرافا لا ينصرف به من الجنوب المحض إلى الجنوب الفرعي الذي هو جنوب غرب، فإذا لم ينصرف من الجنوب المحض إلى الجنوب الغربي فهذا الانحراف لا يؤثر. أما لو صرفه وحرفه انحرافا بينا يخرجه من جهة إلى جهة فحينئذ فيه تفصيل، إن قصر في السؤال والتحري فإن صلاته تعتبر باطلة ويقطع الصلاة ويستأنف. أما لو كان معذورا حيث لم يجد من يدله أو اجتهد بناء على عدم وجود من يدله فإنه حينئذ إذا حضر من هو أعلم أو وجد من هو من أهل البلد أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الأصل الذي هو العمل بقول هذا العالم أو هذا الخبير أو هذا الذي هو من أهل البلد ويتم بقية الصلاة ويعذر فيما مضى، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الجد لأم يكون محرما لزوجة حفيده مثل الجد لأب؟ أصابكم الله.
الجد لأم يعتبر محرما لزوجة حفيده، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن ابن البنت ابن للأب لأبيها، ولذلك فإن ابن البنت يعتبر ابنا للجد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فجعله ابنا، وقد قال الله تعالى وحلائل أبنائكم. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته الذي هو الحسن ابنا دل على أنه لا فرق بين الجد المتمحض بالذكور والجد المتمحض بالإناث والجد الذي جمع بين الذكور والإناث، فإنه في هذه الحالة تثبت فيه محرمية المصاهرة فيصبح زوجة ابن بنته أو ابن ابنه تعتبر محرما له، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز أن تأخذ زوجتي ما يمنع الحمل وذلك فقط من أجل الراحة من الحمل مدة معينة وتمنع بعد من ذلك؟ أثابكم الله.
اللهم استعان، ذهبت البركة في كل شيء، حتى النساء ذهبت منهم البركة. المرأة تجدها تحمل في القديم 14 ولد و15 ولد ويضع الله البركة ويكون من الخير ما الله به عليه، والمرأة الآن تجدها بمشقة وعناء وتذهب تلتمس الرخص وتلتمس الأعذار وتتكلف في ذلك حتى تحرم الأمة من الخير الذي يكون في النسل والذرية. لولا الأبناء والأولاد لما خرجنا إلى هذه الدنيا، ولو أننا وجدنا في هذا العصر لكان كثير منا ما وجد بسبب تعاطي هذه الحبوب التي تمنع الحمل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من الأمور التي ينبغي تنبيه النساء وتذكيرهم بالله عز وجل فيها أن الشرع يقصد تكثير النسل وتكثير سواد الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، كأنه يقول شرع لكم النكاح من أجل الولد. وتجد الرخص من هنا وهناك تتبعها المرأة تقول أنها تتعب، الله عز وجل شرف الأم وأمر ببرها وجعل لبرها 3 أضعاف ما للأب، حملته كرها ووضعته كرها، فأخبر أن الحمل كره، وأخبر عن مريم بنت عمران عليه السلام أنها لما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا الحمل كونها تقول تتألم من الحمل أو تجد المشقة هذا ليس بعذر ولا يرخص فيه، إنما يكون العذر إذا خيف عليها الهلاك، وهي حالات يقررها أطباء مخصوصة ومعينة. أما أن المرأة تأتي وتمنع الزوج من نسله وذريته حتى يضع الله البركة في هذا النسل وهذه الذرية وتحرمه من هذا الخير فإنه أمر من الصعوبة لمكان. وأصبح الرجال يسترسلون مع النساء وأصبح النساء يتتبعن الرخص، وما يدري المرأة أن هذه الآلام وهذه المتاعب أنها درجات لها في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. وليس من عيب على امرأة جاهلة أن تفعل هذا، ولكن العيب أن تجد المرأة طالبة علم أو تجدها من الأخيار من الصالحات القانتات الفاضلات وتجدها تتعاطى حبوب منع الحمل. أين الإيمان بالله عز وجل وحب النسل والذرية والصبر على النسل والذرية؟ نساء كن يرعين الغنم في البادية على فطرتهم، لا قديم ولا مغيب ولا مجيب إلا الله سبحانه وتعالى، وتجدها وهي ترعى بهائمها وهي في شدة حملها تضع ولدها ليس معها أحد ولا يعلم بحالها إلا الله سبحانه وتعالى، تضع الولد ثم تنتقل به إلى بيته، وهذا حدث لأكثر من امرأة وكان مشهورا معروفا. ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لما ضعفت عقائد الناس وأصبح الإنسان يعني ضعيف الإيمان بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم محرقة البركة حتى من النساء، فأصبحت المرأة تشتكي من القليل والكثير. إذا كانت تشتكي من الدراسة وتشتكي من التدريس، فليس هذا هو الأصل. الأصل أنها أم، والأصل أنها مربية، والأصل أنها أم للأطفال والأولاد، وأنها هي التي تقوم على هذا الأمر الذي شرفها الله وكرمها به. فلذلك ما ينبغي للنساء أن يبحثن عن هذه الرخص، تقولنها تريد أن ترتاح من الحمل. هنا يدريك لعل الله عز وجل أن هذا الولد الذي تفرين من هذا العام أنه يكون من الذرية الصالحة. ذكروا عن امرأة أنها كانت تلد نساء وبناتها حتى ولدت 9 بنات متتابعات، فسئمت من البنات، وهذا الكلام قبل أكثر من 100 سنة، وهي قصة يعني ذكاء مشهورة لأحد أهل الفضل في المدينة رحمة الله عليه، كان من حفاظ كتاب الله عز وجل، وكانت بمكة، فأخذت دواء من العطار في القديم تتناول في السحر يعني في الصباح الباكر قبل الأكل وقبل الشراب لأجل تسقط هذا الحمل العاشر، لأنها لا تريد البنات، لا تحمل إلا بنات، فأرادت أن تسقط هذا الجنين. فلما أرادت أن تستعمل هذا الدواء سمعت صائحا في الفجر يصيح ويقول يا أرحم الراحمين، فاقشعر بدنها وتعلقت بالله سبحانه وتعالى أن يضع الله لها الخير في هذا الولد، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا وأن يكون من حفاظ كتاب الله. والله لقد أدركت من أصدقاء الوالد من أفضل الناس ديانة واستقامة وطاعة لله عز وجل. فلو أنها تعاطت هذا الدواء كم حرمت من الخير وكم حرمت من الدعوات الصالحة. ولذلك ينبغي على المرأة أن تكون قوية الإيمان بالله عز وجل، وأن تتوكل على الله، وأن تكون عندها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح أنا عندي حسن ظن عبدي بي، ورؤية سلمان الفارسي بعد موتي كما رأى أبو نعيم في الحلية، فقيل ما فعل الله بك؟ قال ما وجدت أفضل بعد الإيمان من حسن الظن بالله عز وجل. المرأة إذا أحسنت الظن بالله وقالت أصبر وأتوكل على الله عز وجل فتح الله لها أبواب رحمته. وفي الحديث الصحيح من يصبر يصبره الله، فتحس أن هذا الحمل كأنه يمر ساعة وكأنه طيف من الخيال والأحلام، ثم إذا بها يبارك الله لها عز وجل في هذه الذرية وهذا النسب، فلعله أن يذكرها بدعوة صالحة، وما يدريها لعل هذا النسب الذي تريد أن تمتنع منه أن يكون من أبر أولادها بها بعد نشيبها وكبره، وما يدريها لعل الله أن يسخر لها بعد موتها بالدعوات الصالحة. أسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية لمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه وجهه في غيابتي جب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف فسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف فسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلفه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.